بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائداً لنا إلى جناته جنات النعيم ورضوانه والنظر إلى وجهه الكريم، فإن ربي جواد كريم وإن ربي سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، إن من وقف مع هذا الكتاب العظيم القرآن، كلام رب الأرباب جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه إليه أمين وحي رب العالمين سيد الملائكة جبريل عليه السلام القوي الأمين كما وصفه ربه عز وجل بذلك، الكتاب الذي اختار الله عز وجل لنزوله أشرف البقاع وأطهرها وأحبها إليه وأفضلها بلد الله الحرام مكة، شرفها الله. هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن المهيمن على سائر الكتب السماوية أنزله الله عز وجل ووصفه ووصفه بالهدى، فالهدى مضمونه، والهدى غايته، والهدى ما تضمنه هذا القرآن العظيم، فهو كتاب الهدى، وبه الله عز وجل يهدي من يشاء من عباده. والهداية كما قلنا ونقول دائما، الهداية غاية ربانية أرادها الله سبحانه وتعالى من وجود هذا الإنسان، أن يكون مهتديا. فالمهتدي هو من اهتدى بهدى الله، والهدى لا يأتينا إلا من عند ربنا عز وجل، ولن يكون الهدى من عند غيره، لأن الله عز وجل قال لأبينا الأول آدم عليه السلام حال نزوله وزوجه من الجنة حواء، قال لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن من هو الذي لا يكون ضالا في هذه الدنيا؟ من اتبع هدى الله. ومن هو الذي لا يكون خائفا في هذه الدنيا؟ من اتبع هدى الله. ومن هو الذي لا يكون شقيا في الأخرى؟ من اتبع هدى الله. ومن هو الذي لا يكون حزينا في الأخرى؟ من اتبع هدى الله. هذه هي الضمانة التي أعلنها الله عز وجل للبشرية كلها، لكل البشر، لكل بني آدم، أعلن الله عز وجل لهم هذه الضمانة أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالاً ولا يكون شقياً ولا يكون خائفاً ولا يكون حزيناً. ومن ثم من ترك هدى الله وطلب غير هدى الله فليعلم أنه لا يمكن أن ينتفي عنه الشقاء ولا الخوف ولا الحزن ولا الضلال. ولذلك تجد هذا المؤمن يعلم أن بغيته إنما هي في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه جل جلاله. فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فإذا انطلقنا من هذا الأصل العظيم الكبير الجليل وهذا الركن الركين، وهو أن الإنسان حاجته وهداه إنما واجدها في هذا الكتاب المنزل، الكتاب الخاتم، الكتاب الفرقان، الكتاب الهدى، الكتاب النور. وهذه كلها أوصاف ذكرها الله عز وجل في كتابه عن كتابه، فهو الفرقان وهو النور وهو الهدى وهو الحق. فالإنسان هذه بغيته. فإذا رجعنا إلى هذا القرآن فإننا نجد أن هذا القرآن ذكر أوصافاً وذكر كلمات رئيسة أمر المؤمن أن يلتزمها وأن يفهم معناها وأن ينقاد لذلك المعنى وأن يخضع له وأن يكون عمله في هذه الدنيا وفق تلك الكلمات التي جاءته من عند ربه عز وجل. فالله سبحانه أمر بالإيمان، وهل يفلح الإنسان بغير إيمان؟ والله عز وجل أمر بالإسلام، وهل يمكن للإنسان أن يدخل في حزب الله وفي جند الله بدون الإسلام؟ وأمر الله بالإحسان، وهل يمكن للإنسان أن يترقى في درجات الجنان وفي منازلها ويرتقي في تلك الدرجات حتى يكون مسكنه الفردوس الأعلى، سقف بيوت أولئك الأطهار في تلك الدرجة العلية عرش الرحمن؟ وهل يمكن للإنسان أن يدخل في تلك الدار وأن يكون من أهلها بدون تطبيق مفهوم الإحسان الذي جاء به القرآن؟ هل يمكن للإنسان أن يجلب لنفسه معونة الله ونصرة الله وتأييد الله ومحبة الله وكلأ الله وحفظ الله له دون أن يكون من أهل الاستقامة؟ وهل يمكن للإنسان أن يكون ممن تكلأه الملائكة وتحرسه وممن تدعو له الملائكة وممن يذكر في الملأ الأعلى دون أن يكون من أهل الصلاة، من أهل بيوت الله، من أهل المساجد؟ وهل يمكن للإنسان أن يكون متصفاً بتلك الأمور كلها دون أن يكون من أهل التقوى، دون أن يكون من أهل التقوى؟ لأن أمر التقوى عظيم وشأنه كبير في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أمر التقوى أمره عظيم. فإذا رجعنا إلى القرآن نجد أن التقوى قضية رئيسة في هذا الكتاب العظيم أمر الله عز وجل بها السابقين واللاحقين، أمر بها الأنبياء أمر بها البشر كلهم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل نبي أمر بالتقوى، أن يتقي الله عز وجل. عشرات الآيات والله سبحانه وتعالى يذكر بالتقوى. ليس إنسان يقرأ القرآن بتأمل وتدبر ووعي إلا ويدرك أن كلمة التقوى ذات شأن عظيم في هذا القرآن وفي هذا الكتاب. فإننا نجد أن التقوى يذكرها ربنا جل جلاله في القرآن لتكون هي الميزان بين الناس، وبها يتميز الناس في ميزان الله، بها يظهر الكريم من الذليل، ويظهر العزيز من الحقير، وبها ينبغي أن نتعامل مع الناس، وأن يكون التقدير والتكريم والاحترام وفقها، لأن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم، إن أعلاكم درجة، إن أقربكم من الرحمن مجلسا، إن أحبكم إلى الله صاحب التقوى. والتقوى مكانها القلب. فهذه التقوى، فإن الله عز وجل لما أخبر أنها أمر ملزم وواجب على العباد كلهم، فإن الله أخبرنا كيف يتحصل الإنسان على هذه التقوى، وأخبرنا كيف نعرف الإنسان إن كان متقيا أو غير متقي. واضح كيف يتحصل الإنسان على التقوى، وكيف تعرف المتقي من غير المتقي. ليس الأمر بالتحلي، ليس الأمر بأن الإنسان يقول أنني من المتقين، وإنما هناك معالم يعرف بها المتقي، حتى لا تخدع من خصمك وعدوك إبليس، ثم يفاجأ الإنسان يوم القيامة أنه لم يكن على شيء. كيف لا نقول ذلك وفي القرآن تحذير عظيم من هذا الشأن ومن هذا الخداع الذي يعيشه أناس؟ قال الله عز وجل في القرآن: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، القيامة، وجوه في ذلك الموقف العظيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. في الدنيا كانت تعمل وكانت تنصب وتظن أنها على خير، وما هي المفاجأة؟ قال الله عز وجل: تصلى نارا حامية. فهذه أمور تجعل الإنسان يدرك أنه لا بد من الوقوف والحساب والمراجعة، والله جل جلاله عليم حكيم أعدل العادلين. لم يأمرك بالشيء ولم يبين لك كيف تتحصل عليه، لم يأمرك بالشيء ويخبر أن الحساب عليه والجزاء عليه، ثم لا يعطيك مقاييس وموازين تكتشف بها نفسك في الدنيا قبل الآخرة، وتدرك حقيقة ما أنت عليه قبل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله، وهذا من حكمة الله، وهذا من عدل الله جل جلاله. فالله عز وجل قال مخبرا عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، قال: وما ربك بظلام للعبيد. وأخبر أنه رحيم، وأنه سبحانه وتعالى ملك عدل جل جلاله. فإذا أردنا أن نقف لندرك ما هو مفهوم التقوى، إذا كان الأمر لهذه الكلمة، هذه المكانة العظيمة عند الله، فالخير كله معلق على تقوى قلبك، والشر كله والبوار والخسار كله معلق على فقد قلبك للتقوى وخلو قلبك من التقوى. فلذلك نحتاج أن نعرف على هذه التقوى تقوم على ماذا. فإننا نجد أن أمر التقوى يقوم على ثلاثة معاني رئيسة، يقوم على ثلاثة معاني رئيسة. أما الأمر الأول الذي يقوم عليه أمر التقوى فهو الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وجود الباعث القلب لك يا ابن آدم الذي يجعل جوارحك تخضع وتنقاد وتقبل ما جاءك من عند الله عز وجل. إذن هذا الركن الأول للتقوى، وهو قضية أن هناك أصبح عقد ملزم بين القلب وبين هذه الجوارح، فالجوارح تعودت أن تخضع لأمر الله وأن تقبل ما يأتيها من هذا القلب المتقي عندما يقول لها الله أمر بكذا، فإن تلك الجارحة لا تسعها المخالفة. فالعين عندما يأتيها أمر القلب المتقي بأن النظر إلى الحرام يغضب الله، فإذا بالعين لا يمكن أن تنظر إلى الحرام. والأذن عندما يأتيها الأمر من القلب المتقي ألا تسمع ما حرم الله من الغيبة أو النميمة أو الغناء أو غير ذلك، فهي لا تلقي السمع لتلك الأمور المحرمة. وهكذا اليد، وهكذا القدم، وهكذا الفرج. وإذا جاءها من القلب المتقي أمر بأن الله يحب فعل ذلك الشيء، فهي لا تتردد في فعله. إذن هذا الأصل الأول والركن الأول الذي يقوم عليه أمر التقوى، وهو ماذا؟ قضية الاستقامة والخضوع لأمر الله، قبول في القلب وقبول في النفس وقبول في الجوارح. الأصل الثاني الذي يقوم عليه أمر التقوى وهو تطلع قلب المتقي لأي شيء يرضي الله فيريد أن يفعل. ليست القضية أن هذه أمور الآن أدركت وتعلمتها وأنت قائم بها، ومن ثم ليس عندك استعداد أن تتقبل غيرها ويقول يكفيني، وإنما قلب المتقي دائما مشرئب إلى الأعلى، يتطلع إلى كل ما يحبه الله عز وجل فتجده سباقا إليه. يفرح إذا جاءه الأمر من الله جل جلاله، يفرح بأن يكون من أهل ذلك الأمر. إذن الأمر الثاني وهو قضية تمام الاستعداد لتلقي ما يأتي من عند الله عز وجل أمراً أو نهياً لأجل القيام به. إذن الأول هو خضوع وعمل، الثاني ما هو؟ قضية قلب محب لما يأتي من عند ربه لا يمل ولا يتوجس. لذلك هل نعتبر من التقوى حال ذلك الإنسان الذي يفعل الشيء ثم يريد ويذهب ليسأل وفي قلبه وجل وخوف أن الفتوى قد تأتيه على غير ما يحب فيضيق عليه، هل هذا قلب المتقي؟ الجواب لا. قلب المتقي ذلك القلب الفرح بما يأتي من عند الله، الذي يعلم علم اليقين أنه لا يأتيه من ربه إلا الخير، فهو مملوء الثقة بالله، حسن الظن في ربه عز وجل، يعلم أنه لا أحد أرحم به من الله، ولا أحد أعلم بحاجته من الله، ولا أحد أقدر على تحقيق مصالحه من الله، وأنه جهول ظلوم لا يعرف مصلحة نفسه إلا أن يأتيه ذلك من عند الله. فلذلك أفرح ما يكون على قلبه أن يسمع الأمر من عند الله عز وجل، فلذلك هو قلب متطلع لذلك. إذن هذا الأصل الثاني الذي يقوم عليه أمر التقوى. أما الأصل الثالث الذي يقوم عليه أمر التقوى فهو أمر الورع والخشية. أمر الورع والخشية الدافع أول شيء إلى مفارقة كل شيء يغضب الله ولا يرضى عنه الله، فإن التقوى تمنعه من الوقوع فيه. ويرتقي الأمر بالمتقي إلى أن يصل به الحال أن يبتعد عن أمور مجرد أنها محل الشبهة خوفا من أنها تقوده إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس. إذن هذه ثلاثة أمور رئيسة يدور عليها مفهوم التقوى: خضوع، استعداد للتلقي، ورع وخشية من الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس إذا تأملنا في النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة الواردة عن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، لندرك ما هي أعمال هذا المتقي، وكيف ننظر إلى الناس لنعرف وجود التقوى في حياتهم وفي حياتنا. والإنسان لا شك أنه أول ما يطالب بذلك أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسب نفسه قبل الناس، وأن يسعى في إصلاح نفسه قبل إصلاح الناس. فنجد سبحان الله إذا تأملنا نجد من صفات المتقين تعظيمهم لشعائر الله عز وجل، تعظيمهم لشعائر الله عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله والتعظيم بمعنى الإجلال والتقديس، فمن تعظيم شعائر الله تعظيم أوامره ونواهيه، ومن تعظيم شعائر الله تعظيم بيته العتيق وتعظيم حرمه الآمن، وتعظيم الآيات البينات التي جعلها الله في هذا البيت العتيق، وتعظيم مناسك الحج وأعمال الحج، ومن تعظيم شعائر الله تعظيم ما أخبر عن هذه الشعائر كلها وهو كتاب الله، تعظيم هذا القرآن، من تعظيمه إجلاله، من تعظيمه احترامه، ألا يوضع في المكان الذي يشعر بالهوان والذي يشعر بالدنو، أن يحترم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ القرآن يقبله ويضعه على عينيه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. فتعظيمه بهذا الإجلال والاحترام والتقدير، ثم تعظيمه بماذا؟ تعظيمه بقراءته بالترتيل والإتقان وتعلم ذلك، ثم تعظيمه بفهم مراد الله من آياته، ثم تعظيمه بالتحاكم إليه والانقياد له. فإذن من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله عز وجل. فإذا وجدت الإنسان لا يعظم شعائر الله فاعلم أن في تقواه خللا، وأن فيه نقص في أمر التقوى. فإن المتقي يعظم شعائر الله عز وجل. أيضا من الأمور التي تدل على المتقين أن المتقي يأمن منه أهل الإسلام، يسلم المسلمون من لسانه ومن يده، فلا يجدون أذى منه بالقول ولا يجدون أذى منه بالفعل، لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يؤذي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد قيل له: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ من أفضل الناس؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابا فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يتقي الله ويدع الناس من شره. وقال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذن هذه من صفات المتقين، أنك إذن تجده مع شعائر الله معظم، ومع عباد الله فهم في أمان منه، لا يصلهم منه شر لا بلسانه ولا بيده. أيضا المتقي إذا صادق الناس وآخى الناس فإن أخوته يقيمها على أمر الدين، وحبه يجعله لعباد الله المؤمنين، فمن رآه على عمل صالح أحبه ولو لم يكن قريبا منه من حيث النسب. إذا رأى متق لله أحبه، إذا سمع بمتق لله أحبه، هذه صفة المتقين. فإن كنت تجد أن هذا فيك، وأنك إن نظرت إلى الإنسان فوجدته قائما بأمر الله، ما نظرت لا إلى لونه ولا إلى لغته ولا إلى ماله ولا إلى جاهه، وإنما نظرت إلى علاقته بربه، فمن كانت علاقته بربه صالحة أحببته، فاعلم أن في قلبك تقوى. وإذا رأيت الرجل بعيد عن الله عاصي لله فوجدت أن قلبك ينقبض عنه فاعلم أن فيك تقوى. وأما حبك لصاحب المعصية لأجل دنيا فاعلم أن أمر التقوى فيها إشكال في قلبك. فإذا من علامة المتقي أنه لا يصاحب إلا ولا يحب لا يحب إلا أهل التقوى. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين. فلذلك المتقي حبه لأهل الطاعة لأهل عبادة الله عز وجل. المتقي من صفاته العدل، فهو يعدل بين أولاده، لا يحابي أحدا منهم في العطية، لا يحابي أحدا منهم حتى في القبلة بين الأطفال، يعدل بينهم ويساوي. فإن هذا من أفعال المتقين. وإذا فارق القلب التقوى فاضل الإنسان بين الأولاد ولم يعدل بينهم. وفي حديث النعمان بن بشير في قصته المعروفة، فإن النعمان له أكثر من زوجة، وإحدى زوجاته طلبت منه أن يهب لابنها دون بقية إخوانه من ضراتها أن يهبه مالا وبستانا، فأعطاه. فقالت له، خافت أن يتراجع، فقالت: لا بد أن تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا أثبت لولدها. وقد كانت جاهلة بالحكم، وكذلك النعمان وكذلك بشير رضي الله عنه وعن ابنه النعمان. النعمان صحابي وأبوه صحابي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على تلك العطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هذا ولدي وهبت له هذه العطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال له: اتقوا الله، أي أن ذلك الفعل ليس من تقوى الله. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ثم أمره أن يرجع ما وهب أو يعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى النعمان. فالشاهد في قوله اتقوا الله، وفي هذا دلالة على أن ذلك الفعل ليس من التقوى. فإذا نأخذ أن المتقي كيف نعرف؟ إذا تعامل مع أولاده عدل بينهم، وما ميز بعضهم على بعض إلا إذا وجد الداعي الشرعي لذلك. أما بدون وجود داع شرعي لهذا الأمر فإنه لا يجوز، ويكون ذلك من فعل غير المتقين. أيضا المتقي تجده إذا كان تاجرا لا يغش، لا يغش ولا يخدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده إلى السوق والناس يتبايعون في وسط السوق وأصواتهم ترتفع بيعا وشراء، فإذا به يرفع صوته صلى الله عليه وسلم فيهم ويقول: يا معشر التجار، ويكرر بصوت عالي، فإذا بهم يقفون عن البيع والشراء، سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبوه، وعرفوا أنه أحرص الناس على مصالحهم. فتوقف البائع والمشتري ونظروا إليه فقال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق. إلا من اتقى الله. إذن أمر التقوى أيضاً في قضية البيع والشراء، من فارقته التقوى في بيعه وشرائه إذن يبعث يوم القيامة مع الفجار ويبعث من الفجار. إلا من امتلأ قلبه بالبر والتقوى والصدق، ولذلك الغش هو خلاف الصدق، وخلاف الصدق في البيع والشراء فقد للتقوى، وفقد التقوى يجعل التاجر يبعث يوم القيامة فاجرا ويحشر في زمرة الفجار، يحشر في زمرة الفجار. أيضا المتقي تجده إذا طلبت منه الشهادة لا يكتمها ويقول بما علم، ولا يمكن أن يشهد بالزور. من شهد بالزور فقد التقوى، وأمر التقوى في خلل عظيم في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالمتقي إذا شهد شهد بالحق، شهد بالحق ولا يشهد بالزور. أيضا من المواطن التي يعرف الإنسان وجود التقوى في قلبه إذا تعامل مع الناس، فالمتقي سمح يعفو ويصفح ويتجاوز عن زلة الجاهل وعن خطأ المخطئ، هذا شأن المتقي، فهو لا يجاري الناس في سفههم وجهلهم. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طب من هم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن جعل تلك الجنة لمن؟ للمتقين. ثم ذكر أعمال المتقين، وذكر من ضمنها من؟ هذا الذي يكظم غيظه ويعفو عن الناس، يعفو ويصفح ويسامح. إن جاءك الأذى من جارك أعفو واصفح، وإن جاءك الأذى من قريبك أعفو واصفح، وإن جاءك الأذى من زميل وصديق أعفو واصفح. واعلم أن قبول القلب لذلك دليل وجود التقوى، وأنها علامة على التقوى. أيضا من صفات المتقين طاعتهم لولي الأمر في المعروف وعدم معصيته، فإن ذلك من التقوى. يقول العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، كمن يريد يودعهم بمفارقة الدنيا، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. فإذن أمر السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف هو من التقوى، هو من التقوى. أيضا نجد المتقي قلبه مملوء بالرحمة، ليس غليظ ولا جافي، بل ما في قلبه من الرحمة تدفعه إلى الحرص على صلاح الناس ورجوعهم مهما بذل من ماله ومن وقته ومن جهده، فإن ما في قلبه من الرحمة حرصه على أن يكون الناس من أهل الجنة لا من أهل النار. ولذلك قلنا كلمة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله عليه حين قال: وددت أن لحمي يقرض بالمقاريض، وكلما قطع منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. يقول: أتمنى أن يحصل هذا لي، لما في ذاك القلب من الرحمة التي جعلته يتمنى للناس الخير ويحب لهم الخير ولو كان الأمر يؤلمه في جسده، لأن هذه هي صفة القلب المتقي، صفة القلب المتقي. بل هذه الرحمة ليست بالبشر فقط، بل حتى بالحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان في سفر فمر على بعير يسنى عليه، يحمل عليه الماء، فعندما رآه البعير برك بين يديه صلى الله عليه وسلم يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، قال: من صاحب البعير؟ من صاحب البعير؟ جاء الرجل فقال: بعني هذا الجمل. قال: يا رسول الله، بل هو لك. قال: بعني هذا الجمل. قال: هو لك. فكرر الثالثة، قال: أما إذ يعني تكرر هذا منك فهذا الجمل ليس لي، وإنما هو لأهل بيت أيتام ليس لهم غيره. فكأنه كانوا يؤجرون ويأكلون من تلك الأجرة. فقال له: اتقوا الله في هذه البهيمة، فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، شكى من أنه يجهد في العمل كثيرا ولا يعطى الطعام الكافي، وربط ذلك بأمر التقوى. فإذا أمر التقوى، فالمتقي ذا قلب رحيم عطوف، وليس هذا الأمر بالناس بل حتى بالبهيمة، بل حتى بالبهيمة. أيضا من صفات المتقين عدم نسيانهم للمعروف والعشرة. وهنا نقول للزوج: فإن المرأة بعد أن تزوجت ووهبت نفسها لزوجها وقدر أن يأخذ منها ما أخذ، ثم ما حسنت العشرة بينهما وحصل فراق، هنا يظهر أمر التقوى بين الاثنين بأن لا ينسوا الفضل الذي كان بينهما. ويظهر تقوى الرجل حين لا يشك على المرأة فيما أعطى ووهب، وأن يكون أنبل وأرفع، فإذا به يتنازل وإذا به يسمح ويصفح عن زوجة كانت، عن امرأة كانت فراشا له، وتتعجب من إنسان يتحول عند الفراق وكأنه وحش كاسر. لذلك شأن المتقي أن يكون هذا أمره حين يحصل الطلاق وحين يحصل الفراق، فإنك تجد المتقي يكون ذاك الإنسان السمح، الهين اللين الذي لا يشك على امرأة كانت يوما من الأيام زوجة له وفراشا له. أيضا إذا تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن من صفات المتقين لا يحتقرون عباد الله، وخاصة فيما يتعلق بأمر ما خلقوا عليه. فهل الإنسان بيده أن يخلق على صفة في الطول أو في القصر أو في اللون أو غير ذلك؟ أليس هذا خلق الله؟ فلذلك من صفات المتقين أنه لا يحتقر الناس ولا ينتقصهم، لا في النسب ولا في اللون ولا في كل ما يتعلق بأمر الخلقة، فهو يعلم أن هذا خلق الله. فلذلك لا تجد هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما الناس مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. أليس كلنا من ولد آدم؟ هل أحد إذا انتسب آخر نسبه إلى أين؟ إلى آدم. كلنا ذاك الرجل وكلنا هذا الإنسان، فالأب واحد والأم واحدة. فلذلك لا تفاخر، وإنما الفخر بماذا؟ بما أخبر الله وهو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الأمر الذي يتفاضل فيه الناس، أما غير ذلك فلا. ولذلك أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عندما دخل عليه الصلاة والسلام إلى صفية، أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، فأبوها يهودي وهي مؤمنة صادقة، فهي أم المؤمنين، ويكون بين الضرات ما يكون. فإذا بحفصة رأت وتكلمت أمام صفية وكأنها انتقصتها بأنها بنت يهودي، فتأثرت صفية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وجدها تبكي، قال لها: ما لك تبكي؟ فأخبرته بما قالت حفصة رضي الله عنها عن الجميع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي. فهم ينتسبون إلى من؟ ينتسبون في نهاية نسبهم إلى إسرائيل، يعقوب. يعقوب، ويعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم خليل رب العالمين. فقال لها: إنك لابنة نبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفتخر عليك؟ بأي شيء؟ فأنت بنت نبي وأنت زوجة نبي، فما هو الشيء الزائد عندها الذي يجعلها تفتخر عليك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تطيب لخاطر صفية، هل ترك المخطئة؟ لا، قال لها: اتق الله يا حفصة. إذن التذكير بماذا؟ بالتقوى. فإذا من صفات المتقين أنهم لا يحتقرون عباد الله عز وجل، لا يحتقرون عباد الله عز وجل. إذن هذه بعض المواطن، وهي للإشارة لكي نعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالتقوى والذي جعل شأن التقوى عظيم وأمرها جليل، فما ترك الأمر هكذا بدون بيان، وما تركك لا تعرف هل أنت من المتقين أو من غير المتقين، وإنما جاء هذا البيان التفصيلي في معترك الحياة، في علاقتك مع ربك، في علاقتك مع أهلك، في علاقتك مع ولدك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع الناس، في بيعك، في شرائك، فيما تتكلم به، في لبسك. كل هذه الأمور إذا رجعنا سوف نجد أن للمتقين صفات، وأن لهم أوصاف، وأن لهم أعمال تميزهم عن غيرهم. فهل وقفنا وحاسبنا وراجعنا وجمعنا صفات المتقين وأعمال المتقين ونظرنا إلى أنفسنا أين نحن من صفات المتقين؟ ثم لنعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه جل جلاله معيته معية النصرة والتأييد، معيته للمتقين. قال الله عز وجل: واعلموا، واعلموا. الله يأمرنا أن نعلم شيئا، واعلموا. ما هو الأمر الذي يأمرنا الله أن نعلمه؟ قال الله عز وجل: واعلموا أن الله مع المتقين. أمر من الله بعلم لا بد أن نعلمه. ما هو العلم الذي أمرنا أن نعلمه؟ وهو أن نعلم أن الله مع المتقين. فمعيته التي هي معية النصرة والتأييد إنما هي للمتقين، للمتقين. وأيضا أخبرنا أن التكريم وأن البشرى تقدم لمن؟ تقدم للمتقين. قال الله عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وأيضا تكفير الذنوب، ذلك يحصل للمتقين، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أن المتقين لأجل تقواهم يفرج عنهم من كرب الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد الله، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. فلذلك الخير كله في هذه الكلمة العظيمة التقوى. وهنا يقول القائل ونحن في تفسير سورة البقرة: لما هذا الشرح الطويل لأمر التقوى؟ لأن ما بيننا، ما بين أيدينا آية عظيمة في كتاب الله عز وجل، أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن عبادة عظيمة شرعت على البشر كلهم، لأن الثمن لتلك العبادة عند إتقانها هو ماذا؟ هو تحصيل التقوى. الآية التي بين أيدينا تخبر عن عبادة الله عز وجل العليم الحكيم جعل فيها ثمرة عظيمة لمن أتقن أداءها. ما هي تلك الثمرة؟ أن توجد في قلبه التقوى التي علمنا بركتها، وعلمنا أثرها، وعلمنا كيف بعد ذلك فعلها على حياتك يا ابن آدم. فإن من أدرك قيمة التقوى وأهمية التقوى له في دنياه وفي أخراه، فهنا يأتي السؤال بقلب متلهف يقول: ما هي تلك العبادة التي توجد في التقوى لأبادر وأعملها وأجتهد كل الجهد في الإتقان حتى أجد تلك الثمرة العظيمة التي هي التقوى، وهي عبادة نسأل الله أن يكرمنا وأن يمد في أعمارنا لبلوغها، هي صيام شهر رمضان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلامنا عن التقوى، ولندرك قيمة التقوى لندرك بعد ذلك قيمة هذه العبادة العظيمة التي هي صيام شهر رمضان. وأي مكافأة عظيمة جعلت للصائمين، وأفرد الله عز وجل ذكر التقوى مع أن للصيام فوائد عظيمة، ولكن كل تلك الفوائد إذا قورنت بالتقوى فالتقوى أعلى وأرفع، ومن أعطي التقوى فقد أوتي الخير الكثير العظيم، ومن رزقه الله التقوى حاز كل الخير. فلذلك أخبر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة عن هذه الثمرة الجليلة لهذه العبادة. ثم ننظر: العليم الحكيم، العليم الحكيم الخبير جل جلاله، الرؤوف الرحيم. إذا علمه جل جلاله وهو العلم المطلق، وحكمته وهي الحكمة البالغة، وهو اللطيف الخبير يعلم الأمر الخفي ومآلات الأمور، فالله عز وجل شرع لنا عبادة وجعل تلك العبادة أثرها ما هو؟ أنها توجد في قلبك أيها الصائم تقوى الله، وأن هذا الأمر لأن الله العليم علم ذلك ووضع ذلك في عبادة الصيام شرعه على من؟ هل علينا فقط؟ هل على أمة محمد فقط عليه الصلاة والسلام؟ هل على أولي العزم من الرسل؟ بل على جميع الأنبياء والأمم. قال علي رضي الله عنه: شرع الصيام على آدم وعلى جميع الأنبياء، على الجميع. والآية تدل على هذا العموم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكلمة من قبلكم يدخل فيها من؟ كل من سبقنا، كل من سبق هذه الأمة، كل من كانوا قبل نزول هذا القرآن يدخلون في كلمة من قبلكم. وهذا دائما نقول أن القضايا التي يسميها العلماء من الدين المشترك، ما معنى الدين المشترك؟ بمعنى القضايا التي تواتر على الأمر بها أو النهي عنها جميع الكتب السماوية، وجاء بها كل الرسل لنعلم أنها أن فيها معاقد الصلاح، وأنها جوهر الصلاح لابن آدم. لذلك من الدين المشترك أمر الإيمان والتوحيد وعبادة الله وحده، لا يمكن أن يكون صلاح بدونها. من الدين المشترك الصلاة، لا يمكن الإنسان أن يكون صالحا بدونها. من الدين المشترك كذلك الحج، فكل الأنبياء حجوا هذا البيت ووفدوا إلى هذا البيت. سلم يقول حج صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وهذا البيت وفد إليه الأنبياء، فما من نبي إلا حج البيت. إذن هو من الدين المشترك. ثم من الدين المشترك الصيام، فالصوم من الدين المشترك بين الأنبياء. يبقى كيف كان صومهم، هذا أمر آخر، ولكن فرض الصيام فهو أمر مشترك بين الأمم والأنبياء. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب إذا سمعناه في القرآن فإن فيه معان لطيفة. الأمر الأول عندما يسمعه الإنسان: يا أيها الذين آمنوا، فإن فيه بيان العلاقة التي بين العبد وربه، وأنها قائمة على ماذا؟ على الإيمان بالله الذي يقوم على ماذا؟ على تصديق خبر السماء. هذا الأساس في قضية الإيمان. لن تكون مؤمنا حتى تتعامل مع وحي الله أن ما جاء فيه صدق وحق ويقين. لن يكون الإنسان مؤمن حتى يتعامل مع خبر الوحي بأنه صدق وحق ويقين. من شك في خبر السماء ليس بمؤمن. فقضية الإيمان أسها الذي تقوم عليه أن هذا الإنسان يعلم علم اليقين أن قول الله حق، وأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق. هذا الأصل الذي يقوم عليه الإيمان. فعندما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، إذن يخاطب من؟ يخاطب هؤلاء الذين ينظرون إلى أي شيء يأتي من عند الله أنه هو الحق. فانظر، هل أنت تتعامل مع ربك ومع خبر السماء بهذا الميزان؟ إن كنت كذلك فأنت المخاطب. يا أيها الذين آمنوا. والأمر الثاني، إذا علمت معنى يا أيها الذين آمنوا أنه خطاب لهذه الفئة التي وصلت إلى هذه المرتبة، إذن ما مقتضى ذلك؟ ما قاله علي: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك واخضع لها قلبك. الآن القلب والعقل يحضر، والأذن تبدأ تصغي، والعين تنكسر حتى لا تنشغل بأي شيء آخر، لأنها تفهم ما معنى يا أيها الذين آمنوا، وأن هذا هو الأدب من مؤمن يسمع هذه الكلمة يناجيه ربه عز وجل بها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تعطي الإنسان من استشعار الكرامة شيء عجيب وعظيم. أنت الموصوف بهذه الصفة، القائم بهذا العمل، تستحق من الله أن يخاطبك بلفظ الثناء ولا يناجيك باسمك. وهذا معنى ثالث، أنك تناجى بأحب الأوصاف عند الله، وما ناجاك باسمك أو بنسبك الذي ربما بعض الناس ينتقصك به، فخاطبك بالخطاب الذي يشعرك بالشرف في الدنيا والآخرة. هذا معنى ثالث. معنى رابع، يا أيها الذين آمنوا، يجعلك عندما تقبل هذا الخطاب، ولذلك ما في أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، يجعلك تشعر أنك من الزمرة والفئة المصطفى التي فيهم الأنبياء والصالحين والأخيار، فعندما تقبل هذا الخطاب وتتلقاه بالقبول وتخضع له فأنت الآن مع تلك الفئة، وتتخيل الأنبياء، تتخيل آدم، تتخيل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يخاطبون بهذا الخطاب، فإن قبلت فأنت قد أدخلت نفسك في تلك الفئة، وأي شرف أعظم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا، إذن هذه الكلمة لا تمر هكذا مرورا عابرا، وكل هذه المعاني إذا استحضرتها هي سوف تكون عونا لك على ماذا؟ على أن تتلقى الخطاب بحق وأن تخضع له تمام الخضوع، تعينك على أن تقوم بذلك الأمر. يا أيها الذين آمنوا، ثم أيضا تجعلك تشعر بالرفعة عن كل من خرج عن هذا الخطاب، من كفر بالله، من أعرض عن الله، فإنهم لا يستحقون أن يخاطبون بهذا الخطاب ولا أن يذكروا بهذا الوصف، فتشعر بالكرامة والرفعة التي رفعك الله عز وجل، وتلك المنزلة العالية. فيقول الله: يا أيها الذين آمنوا. إذن استشعر الإنسان تلك المكانة، أدرك تلك العلاقة التي بينه وبين ربه، استحضر أن العلاقة قامت على تصديق خبر السماء، قامت على مفهوم الخضوع والخضوع الخضوع لله عز وجل، استحضر أن ذلك النداء يعني شرفا، يعني تكريما، يعني تميزا، يعني انتماء لتاريخ طويل من عباد الله الصالحين، وأنه الآن هو ينادى كما نودي كل هؤلاء عبر الأجيال طويلة المدى في هذا التاريخ الطويل، فإذا به الآن أصبح مهيئا لأن يقول: يا ربي سمعا وطاعة، ماذا تريد؟ ماذا تأمر؟ تهيأت النفس لذلك بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. فيأتي بعد النداء التوجيه، فيقول الله عز وجل: كتب عليكم. ما معنى كتب؟ فرض، أصبح أمرا ملزما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب الله عز وجل عليكم. هنا عندما جاءت البداية بالأمر، يعني بمنزلة هذا المأمور به، ليدل على ماذا؟ ليدل على أن مستوى التكليف أعلى ما يكون، ولم يأتي بالمأمور ثم أتى بمكانة التكليف، وإنما ابتدأ بمرتبة التكليف وأنها في أعلى ما يكون، وأنه أمر مفرغ منتهي في أمر الله وقدره، في أمره الشرعي وفي قدره. كتب عليكم، من عليكم؟ يا أيها الذين آمنوا، ولفظة الجمع ليدل على الاشتراك. ما الذي كتب علينا؟ الآن أدرك المؤمن بالخطاب أمور، ثم بمستوى اللزوم أمر، وهو أنه الآن سوف يؤمر بأمر عظيم، كون أن الرب جل جلاله ابتدأ بمكانة التكليف وأنها في أعلى مستوى قبل ذكر المكلف به، هذا يدل على أنه أمر عظيم. فهنا النفس تهيأت أكثر، والآن العزيمة على الخضوع والاستجابة والاستعداد لها أكثر. فما هو هذا الأمر؟ قال: الصيام. الصيام، والصيام بمعنى الإمساك. الإمساك هذا معنى الصيام في لغة العرب. هل المقصود به الإمساك عن الطعام والشراب وأن هذا أصل وضع اللغة؟ على خلاف بين المفسرين، فمنهم من يرى أن أصل اللغة موضوع على أن الصيام يقصد به الإمساك عن الطعام والشراب، وأكثرهم يرى أن الصيام المقصود به الإمساك، ولذلك يسوغ في اللغة إطلاق الإمساك على غير الطعام والشراب، فيقال الإمساك يعني يقال أمسكت الخيل، صامت الخيل، وصيام الخيل صيامها عن المشي وعن الطعام، ويقال صامت الشمس. ما معنى صامت الشمس؟ يقال ذلك عند القائلة. تعرفون القائلة في مكة؟ تعرف القائلة في أيام الصيف وأيام شدة الحر، فإذا قام قائم الظهيرة وتوسطت الشمس في كبد السماء واشتد الحر، فمن شدة الحر الذي سكن الأرض وأصبحت تلك الحرارة يعني من الشمس ومن الأرض، فيشعر الناس وكأن الشمس ما تتحرك نحو الغروب حتى يخف حرارتها، فيقولون صامت الشمس، بمعنى وكأنها واقفة في وسط السماء ما تتحرك نحو الغروب. فإذن يسمون ذلك صيام. فلذلك من قال بأن في أصل وضع اللغة الصيام بمعنى الإمساك، فإذن يمكن أن يطلق على إمساك الإنسان عن الطعام والشراب، ويمكن أن يطلق أيضا على أمور أخرى. كتب عليكم الصيام، فرض علينا. متى كان فرض الصيام؟ متى كان فرض الصيام؟ فإن مما صح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في العام 11 للهجرة، في شهر ربيع. إذن رمضان سنة 11 لم يصمه النبي عليه الصلاة والسلام، بقي عندنا 10 في الهجرة. فإذا صام 9، إذن كم رمضان فاته بعد الهجرة؟ رمضان 1. إذن معناه فرض الصيام متى كان؟ كان بعد رمضان في العام 1 للهجرة. إذن بين رمضان معناته في شوال إلى رمضان الذي بعده، غزوة بدر كانت في رمضان. نزل أمر القبلة، نزل أمر القبلة ثم بعده قبل بدر بشهر وبضعة أيام فرض رمضان. إذن كان رمضان، جاء فرض رمضان في السنة 2 للهجرة، وقبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر. فقال الله عز وجل كتب عليكم الصيام، إذن فرض عليكم الصيام، والخطاب هنا الآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل كما كتب، أي كما فرض، وهذا على أصح أقوال المفسرين أن التشبيه هنا في ماذا؟ في قضية الفرض، أي فرض عليكم الصيام كما فرض الصيام على الذين من قبلكم. ومن العلماء من قال أن ذلك في القدر أو في الوصف أو في الحال، وذكروا بالنسبة للقدر فإن الصيام أول ما شرع فإنه كان صيام عاشوراء، قالوا ثم كان 3 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك شهر رمضان، فقالوا وهذا ما كان عليه أهل الكتاب. فالقصد إذن كما كتب على الذين من قبلكم، أن الراجح في ذلك أنه كما كتب فرض الصيام على الذين من قبلنا ففرض علينا الصيام بغض النظر عن مقدار الأيام التي فرضت عليهم والكيفية التي عليها صيامهم، لكن الله عز وجل فرض عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقلنا من قبلكم من العلماء من قال أن المقصود بمن قبلكم النصارى، قالوا عندما جعلوا الشبه قضية المدة قالوا لأن النصارى هم الذين يعني كان صيامهم شهرا ثم زادوا على أنفسهم 10 قبله و10 بعده فصار 50. ومنهم من قال أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومنهم من قال سائر الأمم، وهذا هو الراجح كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون، هنا للتعليل، أي شرع الصيام لكي تنالوا التقوى، شرع الصيام لكي تنالوا التقوى. لذلك ونحن نستقبل شهر الصيام لا بد أن نعرف مفهوم التقوى، وهذا ما مر معنا. ثم ماذا الآن المطلوب منا؟ أن نتعلم ما هو الصيام الصحيح الذي ثمرته التقوى، لأنه كما جاء في الأثر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والتعب، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، واضح؟ فلذلك إذا كان أمر التقوى تبين لنا، ثم تبين لنا قول الحق الذي خاطبنا بلفظ الإيمان وعلمنا أن قوله الحق أنه فرض على جميع البشر أمر الصيام لكي يكون الثمرة لهم إن قاموا بهذه العبادة تقوى الله عز وجل، فعلينا إذن أن نقف متأملين متدبرين ما هو الصيام المطلوب، وكيف نصوم صياما صحيحا، وكيف نجد التقوى، وهل الإنسان إذا صام أول يوم من رمضان هل هناك آثار يجدها ليعلم أنه يسير سيرا صحيحا؟ فهذا ما نريد أن نتبينه، وأن نقف مع وحي ربنا جل جلاله وهو يعلمنا، ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من فهم الوحي وخير من آمن بالوحي وخير من طبق الوحي، وهو الذي رضي الله عز وجل عن فهمه وعن إيمانه وعن تطبيقه. فنريد أن نتعلم كيف صام، وكيف علم أصحابه، وكيف تابعهم، وكيف بين لهم ذلك كله. فلذلك نقف بإذن الله مع آيات القرآن في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وهذا يبين لنا ويعطينا الآن دلالة واضحة عندما قال العلماء أن سورة البقرة هي من أول ما نزل من القرآن بعد الهجرة. فرأينا آيات قضية القبلة، وتبين لنا أن قضية القبلة والتحويل كانت يعني في بداياتها والتهيئة لها من نهاية السنة الأولى إلى أن جاء النزول بعد 16 شهرا من الهجرة. إذن هذه الآيات التي جاءت في سورة البقرة في تلك المرحلة دلتنا على أن هذه السورة العظيمة كان نزولها في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. فإذن هذه الآية الكريمة التي دلتنا على هذه المعاني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يرزقنا التقوى وأن يملأ قلوبنا بها، ونسأله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.